الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حديثنا اليوم إن شاء الله عن صلاة الاستسقاء، وإذا اتسع لنا الوقت سنتكلم عن صلاة الخوف. يقول المصنف رحمه الله: يسن عند قلة الأمطار صلاة الاستسقاء في الأقطار، فليجهر الإمام قبل بالندى، يأمرهم بأن يصالحوا العدا، وتوبة من كل ذنب موبق، وكثرة الخيرات والتصدق، وصومهم ثلاثة أياما، وليخرجوا في رابع صياما إلى المصلى مظهر التخشع بأخشن الثياب والتخضع، وخطبتان بعدها كالعيد في القول والأفعال والتأكيد. لكن هنا يسن للخطيب زيادة الترغيب والترهيب، كذا الدعاء بالجهر والإسرار، ويبدل التكبير باستغفار، وليدعو أيضا بالدعاء المأثور عن النبي بلفظه المنثور، وليجعل أعلى الرداء أسفله، كذا اليسار لليمين حوله، وليفعلوا كفعله وإن دعا سرا دعوا وأمنوا إن أسمع، وسبحوا للرعد أو برق يرى، واغتسلوا في سيل واد إن جرى. ويستحب بعد أن يكرروا صلاة الاستسقاء إن لم يمطر. الاستسقاء طلب السقيا، ويشرع عندما تعاني البلاد من الجفاف وقلة الأمطار. وقد مرت في عهد النبوة سنوات شدة، ومن بعد عهد النبوة في عهد سيدنا عمر كذلك أصيبوا بشدة وقحط، اعتصموا بالله عز وجل والتجأوا إليه بالاستسقاء. فأغاثهم الله عز وجل. والاستسقاء له صور وليس صورة واحدة. أشار هنا إلى صلاة الاستسقاء. أول ما يبدأ الاستسقاء عند حالة المعاناة من الجفاف بالدعاء مطلقا، في أعقاب الصلوات، في قنوت النازلة، في نحو ذلك. ويمكن أيضا أن يتأكد هذا الأمر الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل بمجالس الاستغفار والالتجاء إلى الله عز وجل. أما صلاة الاستسقاء فالأصل فيها أن يكون الذي يدعو إليها ولي الأمر، كما أشار المصنف وكما سنشرح. والحقيقة أن يعني مرت بنا ظروف شدة وقحط، والتجأنا إلى الله عز وجل بالدعاء في كثير من الأحيان، وجدنا أثر الاستجابة والإغاثة. وهناك صور متعددة في ذاكرتي للاستسقاء بالدعاء وللاستسقاء بالخروج إلى ظاهر البلد والدعوة إلى ذلك بشكل عام، وفي ذاكرتي صور كثيرة. كنت لا أزال في أول صباي، يعني كنت في يمكن في العاشرة من عمري أو الحادي عشرة من عمري، أذكر أنني صليت صلاة الاستسقاء في آخر خط المهاجرين، وكذلك من بعد تكررت في عام 1962 أظن، صلينا في جامع الأموي، ثم من بعد كذلك صلينا صلاة الاستسقاء كل مسجد على حدة، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بفضله ومنه وكرمه. ما يتحدث عنه المصنف هو المرحلة الأخيرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وذكرها الفقهاء في كتبهم. يقول المصنف: يسن عند قلة الأمطار صلاة الاستسقاء في الأقطار، فليجهر الإمام قبل. الإمام هنا إمام المسلمين، الإمام يعني ولي الأمر، قبل بالندى يأمرهم، ولي الأمر يأمر الناس بأن يصالحوا العداء. الأعداء هنا أي العداوات الشخصية، وليس المراد بالأعداء يعني الكفار، لا، يعني المتخاصمون من المسلمين فيما بينهم ينبغي أن يزيلوا هذه الحالة التي في مما بينهم، وأن يصطلحوا ويتجاوزوا الخلافات التي أدت إلى تلك العداوة أو تلك الخصومة. فلا ينبغي أن يبقى في قلب المسلم شحناء أو بغضاء أو عداء لمسلم. ثم يأمرهم أيضا ولي الأمر وتوبة من كل ذنب موبق. الذنوب هي سبب الهلاك، والموبق أي مهلك. وتوبة من كل ذنب موبق، وكثرة الخيرات والتصدق. إذن يأمر الإمام الناس برد المظالم والتوبة والاستغفار وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإصلاح ذات البين والصدق في الالتجاء إلى الله عز وجل، وأن يتصدقوا وأن يتراحموا وأن يبر أحدهم صاحب من أوجب الله عليه بره. قال: وتوبة من كل ذنب موبق، وكثرة الخيرات والتصدق. ويأمرهم أيضا بصيام 3 أيام قبل الخروج للاستسقاء، وفي اليوم الرابع يخرجون إلى صلاة الاستسقاء صائمين، وصومهم 3 أيام، وليخرجوا في رابع صياما. إلى أين؟ إلى ظاهر البلد. ولماذا لا يكون في المسجد؟ لأنه صلاة الاستسقاء تجمع الناس كلهم ويخرجون جميعا، فيغلب أن لا يكون هناك مسجد يتسع لهم جميعا في كثير من الأحيان. ولعلنا أحيانا نلجأ إلى مسجد كبير واسع لئلا نكلف الناس ما يرهقهم بالخروج إلى ظاهر البلد، وفي الناس المسن والضعيف والعاجز. فلعل وجود إقامة الصلاة في مسجد ما يكون أيسر على الناس في بعض الأحيان، لكن الأصل أن يخرج بهم إلى ظاهر البلد. وهناك سبب آخر، وهو أن الذين يخرجون إلى صلاة الاستسقاء يخرج من تصلي ومن لا تصلي، نساء ورجال. التي لا تصلي تقف على مقربة خارج المصلى وتشارك الناس بالاستغفار والدعاء لكي يكون الجميع على قلب واحد باللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه. يخرجون جميعا إلى المصلى إلى حيث يصلون صلاة الاستسقاء، على بحالة من الاستغفار والإنابة والخشوع والخضوع لله عز وجل، ومظهرهم يخرجون بثياب متواضعة لا بثياب فيها مباهات وعظمة وغير ذلك، لا، يخرجون بثياب تظهر تواضعهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إلى المظهر التخشع بأخشن الثياب والتخضع. هذا الجزء الأول من الموضوع، الاستعداد للخروج إلى صلاة الاستسقاء. هيئة صلاة الاستسقاء تشبه هيئة صلاة العيد، أي ليست كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة نخطب ثم نصلي، أما صلاة العيد نصلي ثم نخطب، وكذلك صلاة الاستسقاء نصلي ثم نخطب، وخطبتان بعدها كالعيد في القول، أي في أركان الخطبة القولية والأفعال، وأنها خطبتان بينهما جلسة استراحة. والتأكيد على هذه الأمور التي ترد بما يناسب مقامنا في صلاة الاستسقاء. لكن هنا في صلاة الاستسقاء يسن للخطيب زيادة الترغيب والترهيب. في صلاة العيد المقام يناسب أن يتكلم عن العيد، عن أضحية إذا كان عيد أضحى، عن صدقة الفطر، عن التواصل، عن التزاور، عن شكر الله على النعمة، عن ما يتناسب مع هذه المناسبة. في صلاة الاستسقاء هي اجتماع من أجل التضرع والالتجاء إلى الله عز وجل والبكاء بين يديه وإظهار الانكسار له استجداء للرحمة والسقيا. لذلك ناسب المقام أن يكون موضوع الخطبة الترغيب في الخيرات والترهيب من المنكرات والآثام والمعاصي. كذا الدعاء كذلك يسن الدعاء، لكن يختلف الدعاء في صلاة الاستسقاء عنه في خطبة الاستسقاء عنه في خطبة العيد، أنه في خطبة الاستسقاء يسر ويجهر، بينما في العيد يجهر فقط. كذا الدعاء بالجهر والإسرار. وفرق آخر بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء أن خطبة العيد يبدأها بتسع تكبيرات ثم يبدأ بأركان الخطبة المألوفة في صلاة الجمعة. في صلاة الاستسقاء بدل التكبيرات الاستغفار، استغفر الله استغفر الله 9 مرات في الخطبة الأولى و7 مرات في الخطبة الثانية. وليدعو أيضا من المسنون أن نلتمس بالأدعية المأثورة أبواب الإجابة والاستجابة، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ملؤه الأدب وملؤه الحكمة وفيه نور النبوة. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة اجعلها على الضراب المرتفعات الهضاب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. دعا هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى في جمعة، خطبة الجمعة، أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت البواشي وجفت الزروع ويبست الأشجار والنباتات، يا رسول الله استسقي لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسقيا، وهو على المنبر بدأت الأمطار تغطل، إلى الجمعة الثانية واستمرت الأمطار. في الجمعة الثانية الرجل قال: يا رسول الله غرقنا. فيعني كان ربي وربنا سبحانه وتعالى أغدق من رحماته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا البلاء ما لا يكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، ونحو هذه الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يسن في خطبة العيد خطبة الاستسقاء أن الإمام أثناء الدعاء يخلع رداءه الذي يلبسه جبته الذي الرداء الخارجي فيقلبه أعلاه أسفله وأيمنه أيسره يلبسه منكسا، هذا إما إمعانا في إظهار التذلل أو تفاؤلا بانقلاب الحال من جفاف المقحط إلى بركة وأمطار. العلماء ذكروا هذين التفسيرين لهذا التغيير في هيئة الثوب، وليجعل أعلى الرداء أسفل كذا اليسار اليسار لليمين حول، وليفعلوا الجماعة أيضا يفعلون مثله، وليفعلوا كفعله وإن دعا سرا دعوا، عندما يدعو الإمام على المنبر سرا هم يدعون أيضا سرا، وعندما يدعو جهرا هم يؤمنون على دعائه، وإن دعا سرا دعوا وأمنوا إن أسمع، والمأمول أن يكرم الله تعالى العباد مباشرة إن شاء الله بالأمطار. فإذا جاءت الغيوم وبدأت أصوات الرعد ولمعان البرق يظهر فإنه يسن التسبيح عند سماع الرعد، يقول سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأول مطرة أو أول مطر يهطل على الناس يسن التعرض لها، يعني يتعرض، بل قال واغتسلوا في سيل واد إن جرى، يعني يغتسلون به هذا الماء الأول لأنه استجابة ورحمة وغيوث للعباد. ويستحب لو فرضنا أنه لم يستجب لهم في أول صلاة الاستسقاء لا نمل ولا نيأس بل نكرر، ويستحب بعد أن يكرروا صلاة الاستسقاء إذا لم ينطروا. وعلى باب الله عز وجل يسن أن نكثر من التضرع والالتجاء إليه، ونحن الآن بحاجة إلى غياث ورحمة أن يلطف الله بالأمة ويصرف عنها البلاء ويكفيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد صلاة الاستسقاء هناك صلاة الخوف، يعني بالنسبة لصلاة الخوف سنذكر هيئات متعددة. الذي أستفيد من هذه الهيئات المتعددة هو النتيجة التي سأصل إليها. هذا يدل على عدة أمور: أولا على مرونة الحكم الشرعي في هذه الحالة، فالحكم الشرعي يعني لا يضع الناس في حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، بل يجعل الأوامر الشرعية تتناسب مع طاقة الإنسان ووسعه وإمكاناته والظروف التي تلم به أو تحيط به. ونجد أيضا إشارة كما سنرى إلى شدة حرص الشارع على صلاة الجماعة وأن يكون الناس جماعة واحدة لا يتفرقون، لا يكونوا جماعات متعددة. واجتماع الناس في الصلاة تعبيرا عن اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم. هذا الأمر يعني سأقف عنده عندما نقرأ صور صلاة الخوف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أنواعها ثلاثة، فإن رأوا أعداءهم في غير قبلة دنوا. صلى الإمام ركعة بطائفة وغيرها عند العدو واقفة، وكملت لنفسها ولتنصرف إلى العدو موضع الأخرى تقف، ولتأتي الأخرى بالإمام تقتدي يأمها في كل في ركعة وليقعد، وكملت لنفسها كما ذكر وسلمت مع الإمام المنتظر. هذه الصورة الأولى هي ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يقسم الإمام إمام المسلمين المصلين إلى المسلمين إلى قسمين: قسم يكون باتجاه القبلة، وقسم يبقى باتجاه العدو لكي لا ينشغل بالصلاة عن العدو ولا ينشغل بالعدو عن الصلاة. فما دام العدو كامنا في مواقعه فإن بوسعنا أن نصلي صلاة الفريضة المطلوبة منا. وطبعا هي غالبا عندما نكون في مواجهة العدو يكون هناك الجمع والقصر إذا اقتضى الأمر، إذا كانت مسافة بعيدة وكذا. يقول: يجعلهم نصفين، نصف يقتدي بالإمام باتجاه القبلة والنصف الثاني يبقى في مواجهة العدو. يصلي الإمام بالجماعة الأولى ركعة ثم ينوون مفارقته ويتمون لأنفسهم، يتمون وحدهم ويقومون للركعة الثانية، يسلمون ويذهبون إلى موقع الجماعة الثانية الواقفة في وجه العدو، فيأخذون مواقعهم وتأتي الجماعة الثانية فتقتدي بالإمام في الركعة الثانية. فتقتدي بالإمام، يركع الإمام ويسجد، نعم، ويجلس. إذا جلس هو فارقوه للقيام بالركعة الثانية خلافا للصلاة المألوفة التي نصليها، وهو يجلس ويطيل جلسة التشهد في جلسته في الصلاة. هم ينهون الركعة الثانية بأنفسهم ويجلسون للتشهد ويشعر بهم الإمام، هو صف واحد طبعا، يشعر بهم الإمام فيسلمون مع الإمام، يعني يمكث فترة تكفي لقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء ثم يسلم ويسلمون معه. هذه صورة. الصورة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة، يصف الإمام الجماعة صفين أو بقدر اللزوم لكن على فئتين، ويحرم إماما والعدو في جهة القبلة، فيصلي الجميع يقتدون به. إذا ركع الكل يركعون معه، فإذا هوى للسجود هوى الصف المتقدم معه للسجود، وبقي الصف المتأخر حاملا سلاحه يحرس الموقع. إذا قام الإمام للركعة من السجود إلى القيام، الجماعة التي كانت تحرس تركع تسجد سجدتين وتعود تلتحق بالإمام. في الركعة الثانية الإمام يهوي للركوع فيهوون جميعا للركوع، فإذا هوى للسجود هوت معه الجماعة التي كانت تحرس في المرة الأولى، ويبقى الصف المتقدم بالحراسة. نعم، قال ونقرأ الأبيات التي تتحدث عن هذه الصورة. وإن يكن في القبلة الأعداء صف، إمامنا أصحابه كما عرف، وليحرموا جميعهم وليركعوا مع الإمام كلهم وليرفعوا، وليهوي معه للسجود أهل صف أحد الصفين، وغيرهم بالسيف للأعداء وقف يقفون بالحراسة، وليسجد الذين قد تخلفوا عند انتصاب غيرهم وليقفوا. إذا انتهى من السجدتين وقام، الفئة التي كانت تحرس تسجد وتعود وتلتحق الإمام في القيام، وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس، فليسجد الإمام بالذي حرس بالصف الذي كان في الركعة الأولى يحرس في غيرها، وليحرس الذي سجد، ويسجدون بعده إذا قعد. الآن الإمام انتهى من سجدتين وجلس للتشهد، وجلس الصف الثاني معه للتشهد. إذا جلس للتشهد صاروا منتبهين إلى حركات العدو، فالصف الذي كان في الحراسة يسجد السجدتين ويتابع مع الإمام التشهد الأخير. فإذا سلم الإمام سلموا جميعا. قال ويجلسون كالذين قبلهم وسلموا مع الإمام كلهم. هذه الهيئة الثانية. الهيئة الثالثة، إذا كنا في مواجهة العدو وأردنا أن نصلي، ولكن في الحقيقة كان هناك التحام، بدأوا بالرماية ونحن نريد الصلاة، لا يمكن أن نصلي ونحن في رماية، لا تستطيع أن تصلي، صلي كيفما أنت، باتجاه القبلة، بغير اتجاه القبلة، بحركات، بغير حركات، لا تصح. صياح ما في داعي، كلام ما في داعي، إنما صلاتك صحيحة مع وجود الحركات، مع الانعطاف عن القبلة، ما دامت حركاتك كلها حركات تقتضيها ساحة أو المواجهة مع العدو. ثالثها، عند التحام حربهم فليحرموا مع اختلاطهم بهم، وليرعى كل ما يكون واجبا مهما استطاع ماشيا أو راكبا. يعني يأتي بالركوع إيماء، ويأتي بالسجود بإيماء أكثر، ويقرأ الفاتحة وكل أركان الصلاة يأتي بها، ولكن دون التزام باتجاه القبلة وبالسير وعدم السير ونحو ذلك. ولا يضر ترك الاستقبال ولا كثير الفعل مع توالي، ومن يصب سلاحه منهم دم ولم يضعه فالقضاء يلزم، لأنه صلى مع وجود النجاسة. هذه هيئات ثلاث. أنا أريد أن أصل إلى نتيجة من هذه الهيئات الثلاث. النتيجة هي أن أحكام شريعتنا مرنة، وهذه المرونة كلها موجودة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة من الصلاة ثابتة في سورة النساء: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم. الآية توضح الحكم بتفصيل، أي أن أحكام الشريعة مبنية على موافقة الظروف والمقتضيات. فما دام الأمر يعني عندنا مبادئ عامة، المبدأ العام الأول أن الصلاة ضرورية في ساحة المعركة وغير ساحة المعركة، لا تترك الصلاة مهما كانت الظروف. الأمر الثاني الحرص على صلاة الجماعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث أن تكون جماعة واحدة إذا استطعنا أن نبقى على جماعة واحدة. الأمر الرابع أن المسألة فيها مرونة بحسب مقتضيات الحال. رأينا أن العدو إذا كان الجهة القبلة صلينا في مواجهته. اليوم الأسلحة مختلفة والظروف مختلفة والمواجهات مختلفة. المبادئ يمكن أن تطبق من حيث المبدأ، من حيث الأصل. فالحرص على صلاة الجماعة ينبغي أن يحرص عليه، والاستجابة لمقتضيات المعركة أيضا يجب أن نراعيه، يجب أن نراعي مقتضيات ساحة المعركة. إذا صار في قتال، افترض أنه أنا عندي قاعدة جوية وفي ضباط طيارين، ما دام ما في عندنا أمر بالإقلاع لسلب من الأسراب أو طيار من الطيارين أو غير ذلك، نحرص على الصلاة ونؤديها بحرص وجماعة. لكن طبعا مع وجود فئة تحت الطلب تماما كالصورة التي رأيناها هنا، إذا اقتضى الأمر وتطلب الأمر خروجهم إلى المعركة إلى مواجهة وكذا ينبغي أن يكونوا جاهزين. فإذا انتهوا أخذ هؤلاء مواقع الجاهزية للقتال وذهب الفريق الأول الثاني إلى الصلاة. يعني هي ظروف الحرب وظروف القتال هي التي تراعى مع الحرص على ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، على صلاة الجماعة، على استقبال القبلة. لكن إذا اقتضى الأمر أنه ما نستقبل القبلة ما نستقبل القبلة، إذا اقتضى الأمر أنه نتحرك نتحرك. وجدنا في المواجهة والالتحام أننا نصلي قياما وقعودا وعلى جنوبنا. هذه خلاصة مسألة صلاة الخوف. أسأل الله أن يلهمنا الرشاد وأن يرزقنا حسن الحرص على صلاة الجماعة وعلى أداء الصلاة في وقتها. والله تعالى هو الموفق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.